الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حدثنا في الدروس السابقة عن مجموعة من الإشكالات التي أوردت على التعريف الرابع، والذي يهمنا هو الجواب عن الإشكال السادس والسابع. الإشكال السادس هو أنه ليس بمانع لأنه شامل للصلح، والإشكال السابع أنه ليس بمانع لأنه شامل للهبة المعوضة. يقول الشيخ الأنصاري بعد أن أجاب عن هذين الإشكالين، يقول: مما ذكرناه في الجواب عن الإشكال السادس والسابع يتبين لك أن المعنى الحقيقي لتمليك العين بالعوض أو بالمال لا يكون إلا البيع، فلو قال ملكتك كذا بكذا وقع بيعا جزما ولا يقع صلحا ولا يقع هبة. أما وقوعه بيعا فلأن المفروض أنه قصد معاني الكلمة والمعنى الحقيقي لقوله ملكتك هو البيع فيقع بيع. أما عدم وقوعه صلحا لأن الصلح ليس تمليكا وإنما هو نوع من التسالم فلا تدل عليه كلمة ملكتك، لأن ملكتك تدل على التمليك والصلح ليس فيه تمليك وإنما فيه تسالم. وثانيا الصلح لا يتعدى بنفسه، صالحتك على كذا بكذا مثلا فيتعدى بعلى، اما هنا نقول ملكتك الكتاب لدرهم مثلا، فاذا لا يمكن حمله على الصلح. وكذلك لا يمكن حمل كلامه على الهبة لأن الهبة وإن كانت تمليكا ولكنها ليست تمليكا بعوض وإنما هي تمليك مجاني، بينما هو قال ملكتك كذا بكذا أي ذكر العوض. فالتمليك تمليك العين مقابل العوض لا يقع إلا بيعا ولا يقع صلحا ولا هبة. ثم يقول شيخ الأنصاري، يقول: وإن قصدهما، أي لو قال ملكتك الكتاب بدرهم، فإن كان غير قاصد لهما، يعني إما لهما للهبة والصول، فمن الواضح أنه لا يقع هبة لأن العقود تابعة للقصود، فإذا كان غير قاصد للهبة ولا للصول فالمسألة واضحة. أما إذا كان قاصدا لهما أي قال من نفسك كذا بكذا وقصد الصلح او قصد الابن. يقول الشيخ الانصاري مع ذلك لا يقع هبة ولا صلحا. لماذا؟ لانه صحيح ان العقود تابعة للقصود، ولكن يشترط في الالفاظ التي تقصد بها العقود ان تكون صريحة في المعنى او ظاهرة في المعنى. فما تتدعى له إما وإما، يعني إما أن تكون صريحة وإما ظاهرة، هناك تصير صريحة. أما إذا لم يكن اللفظ صريحا في المعنى ولا ظاهرا في المعنى فلا يقع العقل ولا يمكن قصده. وبما أن المعنى الظاهر من كلمة ملكتك هو جمع هو البيت، المعنى الظاهر من ملكتك ليس هو الصلح وليس هو الهبة. كلمة ملكتك ليس فيها دلالة لا على الصلح ولا على الهبة، فكيف يمكن استعمالها وقصد الصلح أو الهبة؟ هذا غير ممكن. قصد الصلح فرع دلالة اللفظ على الصلح، قصد الهبة فرع دلالة الهبة دلالة اللفظ على الهبة. أما إذا كان اللفظ غير ظاهر في الصلح ولا في الهبة ثم جئت به وقفت الصلح والهبة، يقع الصلح والهبة أو لا؟ لا يقع، لأن الأصول لا بد أن تكون تابعة لألفاظ تظهر في القصور لا الفاظ اجنبيه. يعني لا يمكن ان تقول انسان وتقول انا قصدي منه حجر، فما تصير. اذا اردت ان تقصد الحيوان الناطق عليك ان تاتي بلفظ ظاهر في الحيوان. لذلك يقول الشيخ لو قال ملكتك كذا بكذا لم يقع صلحا ولا هبة سواء قصدهما او لم يقصدهما. ان كان لا يقصدهما فالمساله واضحه، وان قصدهما لماذا لا يقعان؟ لان الالفاظ لا تدل عليهما، فكيف يقصدهما بالالفاظ التي لا تدل عليهما؟ واضح نحو الله. فقد تحقق مما ذكرنا، يعني شنو مما ذكرنا؟ في الجواب عن السؤال السادس او الاشكال السادس والاشكال السابع تحقق ان حقيقة تمليك العين بالعوض ليست الا البيع. يعني خليها مثلا تحقق ليست الا البيع ولا يتصور غيره. فلو قال ملكتك كذا بكذا، قال ملكتك لم يقل بعتك، قال ملكتك وشفتنا فنحسنهم قربان بيعا ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة. وإن قصدهما، يعني وإن قصدهما لماذا؟ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية، يعني المعاوضة الحقيقية، التمليك بالعوض حقيقة ليس صلحا. لماذا ليس صلحا؟ لأن الصلح ليس تمليك وإنما صلح تكالم ولا إبل. لماذا ذلك؟ لأن الهبة وإن كانت تمليك لكنها ليست تمليك على وجه المعاوضة تمليك بعوض، وإنما هو تمليك مجاني، فلا يقعان. وظل لمن يقعان؟ الصلح والهبة به، في قوله مللتك، لماذا؟ وان قصدهما ضرب، وان قصدهما لماذا؟ لان لفظ مللتك ليس ضرب لا في الصلب ولا في الهبه. نعم هذا استدراك على المطلوب، يقول نعم نحن اشترطنا كما سيأتي في الفاظ العقود ان تكون صريحة او ظاهرة، اما طبعا اذا اشترطنا الصلاح او الظهور فالكلام السابق صحيح لا تقع صلحا ولا جنة ولا حلال، اما اذا اكتفينا في العقود بالكناية او المنزول الالتزامي او التضمني فيمكن ان يقول بلغتك ويقصد الصلح ويقع صلحا. لماذا؟ انت ما تقدم سابقا ان الصلح يتضمن التمليك او لا يتضمن التمليك، يتضمن التمليك كما بينا ذلك بالدلالة الالتزامية فيه تمليك، فإذا اكتفينا بالمدابير الالتزامية والكنائية أمكن إيقاع الصلب بلفظ ملكته، وكذلك في الهبة فإن الهبة فيها ضمن تمليك أو ليس فيها ضمن تمليك، فيها تمليك. ولذلك قلنا بأن إيقاع العقود لا يشترط فيه أن يكون بألفاظ صريحة ولا ظاهرة، يمكن أن يأتي بلفظ ملكتك ويخطب الصلب أو الفقر. نعم لو قلنا بوقوعهما يعني وقوع الصلب والهبة بل كل العقود، هذا الأمر ليس خاصا بالصلب والهبة، نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة كالمجاز والكناية والمجهول الالتزامي والتضمني توجه صح القول، توجه تحققهما تحقق الصلب والهبة مع قصدهما طبعا بالإتيان بلفظ ملكتك، يعني إذا أتى بلفظ ملكتك وكان قاصدا للصلب وقع صلبا، وإن كان قاصدا للهبة وقع هبة، بينما نحن قد قليل شنو وإن قصدهما لا يقع صلب ولا هبة، لذلك هذا استدراك. نعم إن لم نشترط الصلاح فيمكن أن يقع صلحا إذا قصد الصلح، ويمكن أن يقع هبة إذا قصد الهبة. نعم طبعا نرجع مع قصدهما، وإلا لو كان بدون القصد فقعا لا يقع لا صلح ولا هبة، لأن العقود تابعة للأصول. هذا ما بينه الشيخ، ومن هذا الكلام نفهم أن كلمة التمليك ليست مشتركا معنويا بين البيع والصلح والهبة، لا كلمة التمليك بعوض هي حقيقة بالدلالة الحقيقية تدل على البيع، نعم بالدلالة المجازية تدل على الصلب أو الهبة أو شيء آخر، لكن الشيخ كاتب الغطاء قدس سره ذكر كلاما في شرحه للقواعد يظهر منه وجود الاشتراك المعنوي بين البيع وغيره، فكلها استعمالات حقيقيه ولكننا نحمل الكلام على البيع لأن الأصل في التمليك بعوض هو البيع. الأصل هو البيع، أما غيره ليس بأصل، لا يعني أنه ليس معنى حقيقي، لا هو أيضا معنى حقيقي. لذلك قال فاسد البطاقة الأصل في التمليك بعوض أن يكون بيعا، ونحن نتساءل ما هو مراده من كلمة الأصل في البيع. الأصل في التمليك أن يكون بيعا، ما هو مراده من كلمة الأصل؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنك إذا جزمت بأنه قاصد للبيع، أو جزمت بأنه قاصد للصرف والهبة، فلا بد من حمل كلامه على ما جزمنا بقصده، فإن كان قاصدا للبيع حملناه على البيع، وإن كان قاصدا للصرف حملناه على الصرف، وإن كان قاصدا للهبة حملناه على الهبة. صورة صورته يقين. أما إذا شككنا في قصده ولا ندري هل قصد البيع أم قصد الصرف أم قصد الهبة، كما قال له أشركني في تجارتك أو مالك، قال أشركتك أو ملكتك هذه البضاعة بدينار، ملكت هذه البضاعة بدينار بأي معنى؟ بمعنى بعتك، بمعنى صادقتك، بمعنى وهبت لك هذه البضاعة، شككنا. يقول الشيخ ابو مختار فيحمل كلامه على البيع لان الاصل في التمليك بعوض هو البيع ان يكون بيعا، ومقتضى كلام الشيخ كاشف الغطاء انه لو جاء بلفظ ملكتك وقصد الصلح يصح صلحا او لا يصح صلحا، فيكون معنى حقيقيا مجازيا، يكون معنى حقيقيا. فلازم كلام كاشف الغطاء ان التمليك مشترك معنوي بين البيع والصلح والهبه، فان علمنا انه قصد واحدا حملناه على ذلك، والا فالأصل هو البيع. هذا الكلام هو الاحتمال الأول في كلام تاجر، وهذا الاحتمال الباطل.
شنو معنى الاحتمال؟
هو الجواب، الجواب أو الرد أنه ما هو مرادك من الأصل في هذا الكلام في حالة الشيخ؟ هل هو الاستصحاب أم قاعدة أولية عامة أخرى؟ إن كان مرادك الاستصحاب فهو غير صحيح، لأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق، وهنا لا يوجد لدينا يقين سابق بالبيع حتى نستصحب بقاء البيع، فلا يوجد يقين سابق بالبيت. إن قلت ليس هو الاستصحاب وإنما هو قاعدة أولية تقول إذا تردد الأمر بين هذه الأمور فالمقدم هو البيت، الجواب هذا أيضا لا يمكن الالتزام، لأن مقتضى هذه القاعدة وجود الطولية أم العرضية بين البيع والصرف والهبة؟ تصدقوا ليه؟ يعني القاعدة تقول إذا تردد الأمر بين البيع والهبة والصلح فيحمل الكلام على البيع لأنه أسبق مقتضى القاعدة. هذا يعني أن البيع أسبق، هذا يعني أنه توجد طولية بين البيع والهبة والصلح، يعني البيع مقدم رتبة يعني طولية، وهذا ليس بصحيح لأن هذه العناوين بينها عرضية في رتبة سواء، فلماذا يقدم البيع على الصلح أو الهبة؟ لماذا يقدم؟ كل هذه الأمور في عرض واحد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الأصل هو الفرد الغالب، لأن الفرد الغالب وقوعا في التمليك هو البيع أكثر مصداقية مصداقا وغلب وجودية من الصلح وعند الظن يحمل الشيء على الفرد الأغلب رحمة على العم الأغلب، والأعم الأغلب هو البيع فيحمل الكلام على البيع. إن كان هكذا نقول هذا فيه مناقشة صغروية ومناقشة كبروية، أما صغرويا فمن قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب من أفراد التمليك؟ لا، الهبة كثيرة، الصلح كثير وغير ذلك. من قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب؟ هذا لا نسلمه به. المناقشة صغروية أو كبروية؟ صغروية. ثانيا، نحن لا نؤمن بالكبرى أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب، من قال لكم ذلك؟ لا، الشيء يحمل على معناه الحقيقي ليس على الأعم الأغلب. بعبارة أخرى لغيب فليك إصطلاح أصول أن الانصراف لا يكون بسبب أغلبية الوجود كما تقدم في الأصول. في الأصول قالوا الانصراف إن كان أغلبية الوجود هذا انصراف صحيح أو ليس بسبب، لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فلا نؤمن بهذه الكبرى وهي أن الفرد يحمل على الفرد الغالب أو المعنى يحمل على الفرد الغالب. الاحتمال الثالث أن يراد من الأصل كثرة الاستعمال. الأصل في ملكك هو البيع لأن الأغلب استعمال ملكك في البيع، أما استعمالها في الهبة أو الصلح فهو استعمال نادر وقليل، أما أغلب الاستعمال فهو في البيع. الجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة، كثرة الاستعمال لا تعني أن هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي دون غيره. هذا كلمة عين تفرقنا المعنى الحقيقي والمجاز، هذا دين مشترك الأول. كلمة عين لو كان الأعم الأول باستعمالها في العين الباطنة هذا لا يعني أن المعنى الحقيقي للعين فقط وفقط هو العين باطنة دون غيرها، يعني كالعين جارية وفقنة كل المعاني الأخرى حقيقية لكن غلبة الاستعمال لا تعني كون الحقيقة منحصرة في هذا الفرد الذي استعمل فيه في أغلب أحيانا. أو كلمة الطالب حينما نقول هذا طالب الان في مجتمعاتنا احنا تقال هل تلبيه مستعمل؟ تقالب الحوزوي، لكن هذا لا يعني ان كلمه الطالب معناها الحقيقي هو فقط وفقط طالب العلوم الديني، لا. فكثره الاستعمال لا تدل على ان المعنى الحقيقي منحصر في المعنى المستعمل فيه، الا اذا ادت الى الوضع التعيني. اذا كثره الاستعمال ادت الى وضع تعيني وبعد ذلك مثل الله راح
يصير
المعنى الحقيقي هو المعنى
المستعمل في المعنى. كلام ليس في الحقيقة والنية، كلام في المعنى المقصود. من
الاستعمال يجب، لا شيخ، الاستعمال يجب الانصراف بلا اشكال. لا اشكال ان البيع معناه
قلنا القرض لابد ان يكون بلوح صليب، يعني ان يكون بالخلاف بالدور الحقيقي، المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي.
عليك السلام شيخ الانصاري. لا كان عتايق نوي الشيخ كاشف الله.
هو احنا قاعد نناقش فيه. يقول ان كان اصل، ان كان كلامك ان الاصل هو البيع، مرادك ان غلبه الاستعمال هي استعمال التمليك في البيع. يقول غلبه الاستعمال في البيع لا تدل على ان كلمه ملكتك لا بد ان تدل على البيع، لا بد ان شنو معناها الحقيقي هو البيع. لا تدل على ذلك.
الانصراف ما يستلزم المجازية في باقي المعاني. ما يستلزم. يعني أقول انصراف معنى بأنه ليس حقيقة في
البيع والشراء. تؤدي إلى الانصراف. صحيح. نؤمن به في الأصول. لكن احنا سري نكتب الكلام كاتب ولقاء. نقول قوله إذا دار الأمر بين البيع والصرف والهبة الأصل هو البيع. شنو قصدك بلها؟ وكثرة الاستعمال. الاستعمال لا تعني ان هذه اللفظة موضوعة للبيت.
لا نتكلم عن الوضع عدم الوضع، نتكلم عن المعنى المتعين من خلال التبادر.
لا نقول الارض فرع الموضع، هذا واضح. لكن الان قلنا وان فقدهما، إذا ليش قلنا انفقدهما لا يقعان سبحان الله؟ لأن القرض لابد أن يكون مترتبا على ألفاظ صريحة وظاهرة، يعني مترتب على الواقع، فإذا ما هو واقع ما يصير قرض، يكون القرض بلا واقع، والقرض بلا واقع لا يفيد كذا، إلا إذا تقول أنت لا أنا أؤدي إلى الانصراف هذا شيء آخر، مو محل كلامنا يعني. هذا احتمال ثاني. فإذا لا يمكن التزام، قد يكون الاستعمال مجازيا احيانا، يعني حتى لو استعملنا كلمة التمليك في البيت قد يكون استعمالا مجازيا، لأنه ليس كل استعمال هو استعمال حقيقي، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فلا يبقى لدينا إلا الاحتمال الرابع وهو أصالة الحقيقة وأصالة الظهور، أي أن كلمة ملكتك لها معنى حقيقي ومعنى شنو؟ مجاز. المعنى الحقيقي هو البيع، والمعنى المجازي هو الصدق والرجوع. فإذا تردد ظهور الكلام بين معنى حقيقي ومعنى مجازي فيحمل الكلام على المعنى الحقيقي، لأن الأصل هو الحقيقة. فإذا قال ملكتك فيدور الأمر بين البيع والهبة والصرف، فإن كان بيعا فهو حقيقي، إن كان هبة أو صرف فهو مجازي، والكلام يحمل على المعنى الحقيقي، لأن الأصل هو المعنى الحقيقي، فالأصل هو البيع. كما لو قال رأيت أسدا ودار أمره بين أن يكون قاصدا للرجل الشجاع أو قاصد للحيوان المفترس، فنحمل كلامه على الحيوان المفترس، لأن الأصل هو الحقيقة، والحقيقة هي الحيوان المفترس. فحينما يقول كاتب الغطاء الأصل في التمليك بعوض هو البيع، شنو هذا؟ أن المعنى الحقيقي للتمليك بعوض هو البعير. هذا كلام صحيح أم صحيح؟ هذا كلام صحيح أن نلتزم به، لكن الظاهر أنه ليس مرادا لكاشف الغطاء. هذا الاحتمال الرابع صحيح، لكن ليس مرادا لكاشف الغطاء. لذلك نعم مناطين من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوار. ليختلف من فماطين فماطين من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوار، فيقدم على الصلح ولا يقدم البيع لإطلاق الكلام حينما يقول بلغتك، فيقدم البيع على الصلح والهبة المعوضة. محل تأمل بل من طبعا كأنه يريد يناقش كاشف الغطاء في مرحلتين، ثم بعد ذلك يقول نعم هذا اللي شرحناه من شنو المراد بالأصل أربعة أمور. أما قوله محل تأمل بل من، أما التأمل فهو أن هذه الأنصار لا تدل على الصدق ولا على الهبة، سواء قصدهما أو لم يقصدهما، لأن الصدق هو التسالم والهبة هي تمليك مجان، فلا يمكن أن يحمل كلمة بلغتك أن تركب ويقصد بها الصدق والهبة. هذا هو حل التأمل. بل منعه نحن لما قلناه قبل قليل، لأننا قلنا أن كلمة ملكتك منحصرة بالبيع، أصلا انحصار عدة بالبيع، فلا يمكن أن يقصد بها غير البيع أصلا. يمكن هذا يكون خلاف انحصار معنى الكلمة بالبيع، كالذي يأتي بكلمة أسد ويقصد بها التجارة، هذا يكون استعمال باطل. ولذلك يقول بل منع لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض ملكتك بلفظ بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، هذا ما سجى غير حقيقة، لا غير حقيقة التمليك بالعوض، حقيقة التمليك بالعوض هي البيع، فلو احتملنا انه اراد غير حقيقته، يعني اراد شنو؟ الصلح او الهبة، كان مقتضى الاصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، حمله حمل التمليك على المعنى الحقيقي وهو البيع، فيحكم بالبيع لا الصلح ولا الهبة. هذا إذا عملنا كلمة الأصل على أي معنى، الأول والثاني والثالث والرابع، هذا الرابع إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى غير الحقيقي، فنحمل الكلمة على المعنى الحقيقي. ولكن هذا مراد للنساج المتطاع وليس مراد له، حينما نتدبر في كلماته هذا ليس مراد له، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى، المعنى الرابع وهو أن الأصل مقصود أصالة الحقيقة، ليس مراد القائل المتقدم وهو كاشف الغطاء، فيبقى مراد المنحصر بالاحتمالات الثلاثة، والاحتمالات الثلاثة كلها قد أقلناها. وسيأتي التوضيح في مسألة المعاطاة في غير البيت إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الإشكال السابع وما يترتب عليه. أما الإشكال الثاني هذا واضح إن شاء الله. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هذا التعريف ليس مانعا لأنه شامل للقرض، لأن المقرض يقول للمقترض أقرضتك 100 دينار على أن تؤدي إلي بعد شهر مثلا مثلها أو قيمتها فهو تمليك للـ100 دينار بعوض. اللي هو شنو العوض؟ المثل أو القيمة. فيصدق عليه إنشاء تمليك عين بعوض. الدوام هناك تفرق بين البيع وبين الأرض، لأن البيع معاملة معاوضية فيها عوض ومعوض، معاملة معاوضية. أما الأرض فهو معاملة تضمينية، يعني أقرضك هذا المبلغ على أن تضمن لي مثله أو قيمته. ولذلك لا يصدق عنوان المعاوضة على القرض، بل القرض تمليك مجاني بشرط ضمان المال. تمليك مجاني مشروط من يكون حاله حال الغصب والضمان. الغاصب ضامن للعين المغصوبة بالمثل أو القيمة، فإذا غصبت كتابك فأنا ضامن لمثله أو قيمته. هل هذه معاوضة أو ليست معاوضة؟ هذه ليست معاوضة. كذلك في القرض، أنا آخذ منك 100 درهم وأضمن لك مثلها أو قيمتها، هذه ليست معاوضة، هذا ضمان للمثل أو قيمة. طبعا مع فرق بين القرض والغصب، أن الغصب فيه قمة تكليفية، أما القرض الغصب فيه قمة تكليفية، أما القرض فليس فيه قمة تكليفية، لكنه يوجد ضمان، والضمان والملكية قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. فقد يوجد تمليك بلا ضمان كما في الهبة المجانية، فإن المتهب يملك الهبة بلا ضمان، وقد يوجد ضمان بلا تمليك كما في العارية المضمونة، فهي مضمونة ولكنه لا يوجد تمليك، وقد يوجد تمليك وضمان كما في القرض، فإن القرض تمليك للقرض وضمان له بمثله أو قيمته، فليس هو تمليك بعوض وإنما هو تمليك وضمان، فلا يشمله التعريف، لأن تعريف البيع هو تمليك عين بعوض، بينما القرض تمليك عين مع اشتراط الضمان للمثل أو التمليك. ولذلك البائع حينما يستلم الأموال ماذا يقول؟ يقول استلمت العوض، لكن الدائن والمقرض حينما يرجع إليه قرضه لا يقول استلمت العوض، وإنما يقول استلمت مالي، استلمت القرض نفسه، لا يقول استلمت العوض. إذن القرض هو تمليك مضمون لا أنه تمليك بعوض، فهو يسرق عن البيع ويذكر الشيء 4 شواهد على أن الفرض ليس معاملة معاوضية فيها عوض ومعوض، لا. الشاهد الأول أن الربا صار أن يكون في المعامل في البيت، وصار أن يكون في الفرض. فإن كان في المعاملة اشترطوا فيه شروط، منها وحدة الجنس، ومنها أن يكون بخيلا أو موجودا. بينما في القرض الربا يحصل بالزيادة مطلقة مع اتحاد الجنس ومع عدمه، ومع كونه مكينا او موزونا، وعدم كونه مكينا او موزونا. مثلا في قضيه ضربوا مثال البيع، بيع البيع في بلادنا يباع البيع في العدد، فان بعتك 5 × 10 بيع تكون معامله ربويه ولا تكون، لا تقول ربوية، ليس مكينة. لكن لو أفرضت 5 على أن ترجع 10 تكون ربا، ليس أننا لا يشترط أن يكون مكينة أو مرهونا. فلو كان القرض بيعا لكان حراما بشروط أن يكون مكينة ومرهونا، واتحاد الجنس. بينما الربا في القرض حرام مطلقا سواء اتفق ذلك الشروط او لم تتفق، هذا دليل على ان القرض شيء والمعامله البيعيه شيء اخر. هذا الشاهد الثاني، انه في البيع نهي عن البيع الغرري، أن يعرف الإنسان السنة المثنى إلى آخره. لكن في القرض الغرض لا يؤثر، يعني الجهالة لا تؤثر. يعني لو أقرضتني مالا قلت لك أقرضني ما في جيبك وأنت كريم إلى درجة، إيش نسوي؟ أخذت يدك إلى جيبك وأعطيتني ما في جيبك بدون استعجال، لا أنا حاسب المبلغ ولا أنا، بعدين عزنا إلى أطلب أحسب المبلغ. هذا القرض يقع صحيحا عن باطل، صحيح. بينما لو كان بيعا لوقع باطل، يعني هناك وجد جهال. كذلك من جملة المؤيدات هو أننا نشترط في البيع ذكر العوضين، بعتك الكتاب بذهب، بينما في القرض لا يشترط ذكر العوضين. مو شرط أقرضت بهذا، شنو هذا؟ غير عدد شنو؟ أقرض يكون للمثل أو القيمة مقدارا ما محدد ولا يذكر أثناء هذا الشهر الثالث. الشهر الرابع أنه لا نشترط معلومية العوض في القرض، هل هو مثلي او قيمي؟ لا، لا نشترط ذلك. بينما في البيع نشترط عن علم بالعوض، هل هو مثلي او قيمي؟ طبعا يمكن ان نلاقي بين هذه الشواهد الاربعه، المهم هي شواهد. الشيخ بعد ذلك يقول فتامل هذه الشواهد جئنا بها لاي شيء، مطلب ما استهم قليل الدرس القادم، جئنا بهذه الشواهد لبيان ان الفرض يختلف عن البيع لاختلافه في هذه الاحكام الاربعه. الشيخ يقول من قال لكم ان هذه الاحكام الاربعه مقومه لمفهوم البيع بحيث اذا وجد صدق البيع، اذا لم يوجد لا نصدق. قد يكون البيع على افراد، بعض افراده يشتمل على هذه المذكورات التي ذكرناها او الاحكام المذكوره، وبعض افراده كالفرض لا يعتمد على هذا، لان هذه الامور ليست مقومه لمفهوم البيع حتى اذا انتفى مفهوم المعاوضه والبيع، هذا لا يعتمد. بقي الفرض داخلا في ظاهر الحد حد البيت، ويمكن إخراجه يعني إخراج القرض لأن مفهومه مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة. القرض ليس معاوضة بل هو تمليك مجاني لكن على وجه ضمان النفس أو القيمة، يعني تمليك تضميني وليس تمليك معاوضي. لا معاوضة للعين بهما، يعني بالمثل أو القيمة. والشواهد أربعة، الشهد الأول، ولذا لا يجري فيه في القرض رضا المعاوضة. يعني شنو لا يجري فيه رضا المعاوضة؟ يعني شروط الرضا أنه يكون من جنس واحد مكيل ومرزوم. يقول لا، هذه شروط لا تجري في رضا القرض. هذا دليل على أن القرض شيء والمعاوضة شيء. شاهد الثاني، ولا يجري فيه الغرر ولا الغرر المنفي فيها. فيها يعني في المعاوضة، الغرر منفي في المعاوضة، لا غرر في البيع مثلا منفي. أما في الغرر الغرر والجهالة ليس منفي. شاهد الثالث، ولا ذكر العوض. ذكر العوض والمعوض أثناء القرض مشترك أو غير مشترك؟ لا يشترط ذكره حينما في المعاملة والمعوض، يشترط ذكره. ولا العلم به بمن؟ بالعوض، أن نعلم به مقدارا وهل هو قيمي أو مثلي. هذا في المعاوضة مشروط، لكن في القرض غير مشروط. فتأمل يعني هذه الشواهد الأربع لا تدل على أن القرض ليس معاوضة. إن قد تكون بعض المعاوضات فيها هذه الشروط كالبيع، وبعض المعاوضات ليس فيها كال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل
محمد. طبعا غدا لا يوجد بعض المراجعات ويستمر.